الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم كثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله أننا ما زلنا في قراءة الكتاب مختصر صحيح البخاري، ونحن في صباح يوم السبت 13 من شعبان لعام 34 و400 ألف، الموافق 22 من الشهر السادس لعام 13 و2000. قد وقفنا على كتاب الوضوء. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء. الوضوء بالضم معناه الفعل، عملية الوضوء. بالفتح الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، مثله الطهور والطهور. الطهور يعني الماء، الطهور الفعل، مثله السحور والسحور. السحور الأكل نفسه، السحور الفعل. فهنا كتاب الوضوء، ولا الوضوء على الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فرسان أو ضراط. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على شرطية الوضوء للصلاة، فلا صلاة لمن لا وضوء له. وتفسير أبي هريرة بقول فرسان أو ضراط هذا تفسير بالمثل، لأن الحدث أوسع من كلمة إيش؟ من كون فرسان أو ضراط. فما خرج من السبيلين، سواء بول أو غائط، النوم العميق، لحم أكل جزور، هذه نواقض الوضوء. وقال عن نعيم المجمر، والمجمر كان يعني يشعل الجمر لتبخير المسجد. قال: لقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يعني أمة الاستجابة، الذين استجابوا يسمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أمة تطلب ربها أمة الدعوة الذين أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل البشر الإنس والجن كلهم من أمة محمد، أمة دعوة جاء ليدعوهم، ومن استجاب منهم ودخل الإسلام وقام من أمة محمد يعني أمة الاستجابة. فهؤلاء: إن أمتي من المدعوين والمستجيبين. كيف عرفنا؟ لأنهم توضؤوا ودخلوا الإسلام. ومعنى يدعون يعني يقال لهم: يا غر، يا محجلين، كما يقال يدعى فيصل، يدعى وليد، يدعى مطلق، يعني يدعى يعني ينادى، يقال لهم: يا غر، يا محجلين. ويحتمل يدعون غر المحجلين يعني عندما يقال لهم: يا أمة محمد، يكون في حال غر المحجلين. يدعون غر المحجلين يعني عندما ينادون يكونون غر المحجلين. وأصل الغرة بياض في جبين الفرس، والتحجيل بياض في أطراف الفرس، إن كانت هي مثلا سوداء ولا كانت حمراء وأطرافها بيض تسمى محجل. طبعا هذا من آثار الوضوء الذي يتوضأ. فكيف من لا يتوضأ ولا يصلي؟ قد لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يدعى يوم القيامة غر محجلين وهو لا يتوضأ ولا يصلي؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال عنه مدرج، يعني ما أضافه الراوي فظن من سمع عنه أنه من أصل الحديث، يقال عنه مدرج. وذلك لأن جاءت رواية: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. كيف تطيل الغرة؟ أصلا لو تجاوزت غسل الوجه إلى الرأس لدخلت على الرأس، والرأس فرض فيه المسح، فلا يمكن أصلا التطويل، لأن أصلا غسل الوجه واجب تغسل الوجه كاملا، فإذا أطلت غسلت الرأس، والرأس الفرض فيه المسح. هذا ما يدل على أنه من قول أبي هريرة، حتى أن الراوي يقول: فلا أدري فمن استطاع منكم أقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة. فحقق المحقق أن هذا من كلام أبو هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم على أنه مدرج. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة كما قال غرغرة بطن، يعني انتقض أو ما انتقض، صار عنده شك، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا معروف، يجد ريحا يعني يشم ريحا. إذا غرغر في البطن نحوه كأن انتقض ما انتقض، هذا لا يلتفت إليه، بل هذا يفتح باب الوسواس. والحديث أيضا فيه فائدة أصولية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. هو متيقن أنه إيش؟ أنه قد توضأ، لكن شك هل انتقض أو لم ينتقض؟ فما الذي يعتمد حينئذ؟ ما تيقنه ولا ما شك؟ ما تيقن. الشك لا يزول أو اليقين لا يزول بالشك، الأصل أن الشك اليقين ثابت. ولو أن شخصا ما لم يكن على وضوء ثم شك هل توضأت ولا ما توضأت، فماذا يعتبر نفسه؟ هو متأكد أنه دخل الخلاء وتبول وخرج، لكن لما خرجت أنا من الخلاء توضيت ولا ما توضيت؟ ونسى. إيش يعتبر نفسه؟ ها؟ هو متأكد أنه دخل الخلاء وتبول، لكن شك هل توضأ ولا ما توضأ، فماذا يعتبر نفسه؟ هو متأكد أنه دخل الخلاء وتبول، لكن شك توضأ ولا ما توضأ؟ فالأكيد أنه ناقض الوضوء، لكن شك توضأ ولا ما توضأ، فهذا يلزم أن يتوضأ. اليقين تبول، الشك توضأ ولا ما توضأ، اليقين لا يزول بالشك. العكس، واحد متأكد أنه متوضي، صلي المغرب كان متأكد، لكن يوم جاء صلاة العشاء بين المغرب والعشاء انتقض ولا ما انتقض؟ انتقض ولا كنا انتقض؟ لا ما انتقض. قوم صلي المغرب كان متوضي، ايش يعتبر نفسه؟ متوضي، لانه متاكد انه متوضي وشك في النقض. بينما لو متاكد انه نقض وشك انه توضى فيعتمد انه نقض. فالشك فاليقين لا يزول بالشك. واضح؟ ان كنت متيقن انك على وضوء فانتقض وما انتقض لا يلتفت اليه، ان كنت متاكد انك على غير وضوء توضات ولا ما توضات لا يلتفت اليه. تعمل ماذا؟ اليقين. واحد عليه قضاء من رمضان العام، يوم يسافر يوم يعتمر، فطر له يومين، جاء شعبان الحين، أنا قضيت اليومين ولا ما قضيت؟ قضيت ولا ما قضيت؟ قضيت. هالقاعدة إيش يعتبر؟ متأكد سافر وفطر يومين، يوم يروحون المطعم يوم يأكلون العام الماضي
يقضي،
بس هل قضى ولا ما قضى؟ قضى ولا ما قضى؟ ناسي،
يقضي
لأنه متأكد أنه أفطر لكن شك أنه قضى ولا ما قضى. واضح؟ واحد متأكد أن فلانة زوجته أم عيالها لكن شك طلقها ولا طلقها، طلقها ولا ما طلقها، طلقها ولا ما طلقها، إيش يعتبر؟ إيش تعتبر زوجته ولا طريقته؟ ومتأكد وجد رجال ملك وعنده منها بنت ولا عنده ولد، بس والله ما تجنى جنى طلقت جنى ما طلقت، إيش يعتبر؟ جواب عنده
شك.
هو أم عياله زوجته أبد، لكن والله جنى دايخ جنى معصب جنى جنى طلق ما تي طلقت ما طلقت، هي أكيد إنها زوجته بس جنى طلقت جنى ما طلقت. ها
زوجته
تعتبر زوجته لأنه متأكد من زوجته. طيب واحد مطلق أمه يعني، بس ما أدري أنا رجعته ولا ما رجعته، ما رجعته ما رجعته، إيش تعتبر؟ طلقها، حتى في واحد كان خطب أبوها يتزوجها وهي مطلقة أكيد، لكن ما أدري كني رجعتها، ما أدري حلمان، ما أدري صدق رجعته ولا ما رجعته، إيش تعتبر؟ طليقته ولا زوجته؟
طليقته.
إذن القاعدة اليقين لا يزول بالشك. من أدلة القاعدة اليقين لا يزول الشك حديث عبد الله بن زيد قال لا ينصرف أو لا ينفلت لا ينفتل أو ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ردفت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة, وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركب الدابة ويردف معه, ودل على جواز الإرداف على الدابة إذا كان تحتمل ذلك يركب عليه اثنين لا بأس, حتى إذا كان بالشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخه ونزل عليه الصلاة والسلام فبالا, ثم جعلت أصب عليه الوضوء ولا الوضوء جعلت أصب عليه الوضوء ولا الوضوء
الوضوء
الماء فجعلت أصب عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغ الوضوء, فقلت الصلاة يا رسول الله, فقال الصلاة أمامك, وخرج من عرفة إلى مزدلفة حضر وقت الصلاة الصلاة أمامك, فركب فلما جاء المزدلفة تنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع يعني يوم النحر الصباح غداة الجمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق, لم يقل إيش فمضمض بها ثم استنشق, وإنما قال إيش فمضمض بها واستنشق, مما يدل على ماذا؟ على أن مضمض واستنشاق من كف واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه, أخذ ماء وضع على يده الأخرى غسل وجهه عليه الصلاة والسلام, هذا من ابن عباس. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يمينه, ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى, ثم مسح برأسه, ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها, ثم أخذ غرفة أخرى فغسل به رجله يعني اليسرى, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة, مما يدل على أن الوضوء مرة مرة يجزئ ولا يجزئ
يجزئ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ولم يسلط عليه. ولو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله, سمعت يأتي أهله يعني يزورهم لا يعني يجامل زوجته, هذا معناه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان, وهذا الذكر الذي يقال قبل الجماع, وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي, يعني قدر الله بينهم ولد, ولد يعني غلام ولا جارية, ولد يطلق على الذكر والأنثى, ما في ولد ولدة لا, ولد يطلق على الذكر والأنثى, لم يضره الشيطان أبدا ولم يسلط عليه, هذا يعني كسائر الأحكام إذا توفرت الشروط واندفت الموانع. فقد يقول قال أنا قلت اللهم جنب الشيطان بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا ولا أتركها أبدا, طلع الولد شيطان قاعد, نقول هذا إيش الأحكام تتوفر متى تحقق إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع, فقد يكون شرط تخلف أو قد يكون مانع وجد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, ضبط هذا الخبث وضبط الخبث, الخبث ضم الخاء والباء, الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين, والخبائث إناث الشياطين. أما الخبث والخبائث, الخبث والخبائث يكون استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخبث نفسه ومن أهله يعني وأهل الخبائث, وهذا إذا دخل الخلاء قال اللهم إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل. ليس المرض أنه يدخل ويقول، وإنما إذا أراد أن يدخل يقول. إذا دخل الخلاء قال، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. نظير هذا قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش معنى هذا؟ هل معنى إذا قرأت القرآن وانتهيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعذ بالله؟ الأول والثاني الثاني هكذا المعنى. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن لا يجوز الاستقبال ولا استدبار للقبلة أثناء قضاء الحاجة. إذا أتى أحدكم الغائط، الغائط المكان الذي يذهبون له لقضاء الحاجة، هو مكان منخفض. ثم سميت الفضل قال الإنسان نفسها غائط، لكن أصل غائط ما هو؟ المكان. فسميت الفضل غائط كناية، لأنها الفضل هذه الناس يعني يخرجونها من أجسادهم في الغائط، فسميت فيها غائط. ولا الأصل غائط المكان. لذا قال: إذا أتى أحدكم الغائط، يعني إذا أتى المكان اللي كانوا يتقصدونه لقضاء الحاجة. ما كان في بيوت المراحيض، وإنما في مكان منخفض، والنساء يخرجن من ليل إلى ليل، ما في الأكل الدسم هذا ولا وجبات ولا غيره، مرة باليوم يكفيهم من ليل إلى ليل. فلما نزل قول الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن، تحرجنا كيف يخرجنا، والله يقول وقرنا التزام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن للنساء في الخروج لحاجتهن، فكنا يخرجن الحاجة. قال: فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، كما أيضا في حديث: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة وما كان على سمتها، على نفس خطوط الطول والعرض، بحيث إذا شرق أو غرب لن يكون لا على القبلة ولا مستدبرها. لكن مثلا هنا في بلادنا لو شرق أو غرب سيكون إما مستقبل القبلة أو مستدبرها، وإن كانت إحنا قبلتنا مايلة إلى الجنوب، يعني الغرب كما قال الجنوب الغربي، ليست يعني هي سمت على الغرب بالضبط، وإنما هي توجه إلى الجنوب. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، وهي التي أعدت لقضاء الحاجة، بنيت قبل القبلة، متوجه القبلة، فننحرف ونستغفر الله. نستغفر الله يعني لماذا استغفر الله؟ لأنه يقول قد يكون لا يستطيع ينحرف انحراف كامل وهي مبنية، أو لأنه قد يبدأ ينسى فيستقبل، فاضطر إلى أن إيش إذا فعل هذا خطأ يستغفر. وعن عمر رضي الله عنهما قال: إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: فلقد رقيت يوما على ظهر بيت حفصة، وهي بيت أخته وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لبعض حاجتي، لم يقصد يعني ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أن يكشف بيوت الناس، وإنما كان له حاجة صعد على البيت. قدر الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، يعني حجرين يجلس عليهما لقضاء الحاجة، يقضي حاجته، مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقال واسع بن حبان: لا أدري والله. هذا الحديث حديث ابن عمر، قالوا إنه ناسخ لحديث أبي أيوب. حديث أيوب فيه النهي عن الاستقبال واستدبار القبلة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أنه استدبر القبلة، استقبل بيت المقدس استدبر القبلة، وقال هذا ناسخ لهذا. فهذا يدل على إيش؟ على أنه كانوا قد نهوا عن استقبال واستدبار القبلة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مما يدل على أنه نسخ. بعضهم قال لا، ليس بناسخ، وإنما هو صارف له من دلالته على التحريم إلى دلالته على الكراهة، حديث أبي أيوب ينهى، حديث ابن عمر فعل، ففعله عليه الصلاة والسلام يصرف الدلالة في الحديث من النهي عن التحريم إلى النهي الكراهة. بعضهم وجه توجيه آخر قال حديث أبي أيوب المحمول على إذا كان في الفضاء لا يستقبل ولا يستدبر، أما إذا كان في بناء فله أن يستقبل ويستدبر لحديث ابن عمر، فجعل حديث ابن عمر خاص في البناء وحديث أبي أيوب في الفضاء. بعضهم قال طيب حديث ابن عمر مستدبر، فإن كان ناسخا لحديث أبي أيوب فنسخ إيش؟ الاستدبار فقط، وأما النهي عن الاستقبال ما زال قائما. وإن كان المقصود به في البنيان دون الفضاء فالذي يجوز في البنيان فقط الاستدبار. قالوا لو كان المراد بالبنيان أبو أيوب بنية المراحيض على القبل نحو الكعبة فكان يقول ننحرف ونستغفر الله تعالى. قالوا هذا فهم أبو أيوب، هذا فهم أبي أيوب. على كل حال الذي ينبغي المسلم أن لا يستقبل ولا يستدبر، فإن كان لابد كما لو كان مكان مبني فالاستدبار أو هو يريد أن يبني يعني يبني لبيت فعلى الأقل إيش يفعل ماذا الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبردن إلى المناصع وهو صعيد فسيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك. هذا من الأشياء التي كما يقول عمر وافقني ربي، اقترح النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك بالحجاب، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرأها عمر فعرفها فناداها ألا قد عرفناك يا سودة، أما أنك والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، حرصا على أن يعني ينتقد خروجها بلا حجاب، حرصا على أن ينزل أن ينزل الحجاب، كان يعني إيش من رأي أن لو يتستر النساء أفضل لعمر قبل نزل الحجاب. قال فأنزل الله آية الحجاب، قالت فانكفأت راجعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي أو فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وأنه ليتعشى وأن في يده لا عرقا يعني لحم بعظم يعرمش فيه يأكل منه، فدخلت فذكرت ذلك له فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لعمر كذا وكذا، قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده أو العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن أن تخرجن في حاجتكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاجة يدخل الخلاء، أجي أنا وغلام منا معنا إداوة، الإداوة الإناء الصغير في ماء للماء من ماء وعنزة عصا، يعني يستنجي أي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. وهذا يعني رفع الخلاف، كان مسألة خلافية هل يجوز الرجل يستنجي بالماء ولا فقط بالحجارة يستجمر، لكن هذا حديث صحيح وصريح بأن إيش على مشروعية الاستنجاء بالماء. قال فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، قال حتى لا يفسد على غيره وتجنبا للأمراض، فيتنفس خارج الإناء ما يشرب يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه يعني وهو يبول كما في حديث، وإن كان لا يبول هل يمس الذكر بيمينه؟ قالوا إذا كان يبول ويحتاج لمس الذكر باليمين نهي عن مس الذكر باليمين، فكيف إذا كان في غير حالة بول؟ وقيل لا، إنما هذا فقط حال البول تجنبا لتنجس اليمين، لأن ما كان للتزيين والتكريم فله اليمين وما كان غير ذلك فله اليسار. يقول وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وكان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه قال من هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا يلتفت يعني هم ماشي ما يتلفت يمشي ما يمشي سيرة واحدة هكذا سيرة واحدة لا يلتفت فأبو هريرة تبعه يمشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتفت فقلت أنا أبو هريرة فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحو أبغني يعني اطلب لي ابحث لي التمس أحجار ليستجمر بها عليه الصلاة والسلام قال ولا تأتي بعظم ولا روث روث فضلة الحيوان فأتيت بأحجار أحملها بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن حتى إذا فرغ مشيت معه فقال ما بال العظم فقلت ما بال العظم والروث ما بال العظم والروث يعني لماذا قلت لا تأتي بعظم ولا روث وقال عليه الصلاة والسلام قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن جن نصيبين ونعم الجن هذا الجن قال لهم جن نصيبين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أي أن لا يمروا بعظم ولا بروث إلا وجدوا عليها طعاما هذا طعامهم يكون على الروث أو على العظم توفر اللحم وهذا كل جن لكن جاء أيضا أنه إيش أنهم سألوه طعاما فجعلهم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدون لحما وأما الروث فهو طعام دواب الجن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس في رواية أنها إيش روثة حمار الروثة التي بها روثة حمار فقال إنها ركس يعني نجس وعن يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا عبد الله بن زيد غير عبد الله بن زيد اللي رأى الرؤيا في الأذان أتاه آت وألقى عليه الأذان الأذان الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمه بلال ذاك عبد الله بن زيد غير عبد الله بن زيد هذا فيش حديث الوضوء قال تستطيع يحيى المازني يقول لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بتور يعني إناء ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يديه من التور والتور هذا من صفر يعني من نحاس فغسل مرتين ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كف واحدة ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين هذا يدل على أنه يجوز أن يخالف بين الأعضاء فيغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاث مرات أقل شيء أن كل عضو يغسل مرة واحدة وأكثر شيء يغسل كل عضو ثلاث مرات ولو خالف بينها غسل بعضها مرتين وبعضها ثلاث مرات وبعضها مرة وبعضها ثلاث مرات كل ذلك جائز ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كف واحد ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فأخذ بها ماء ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل إليه الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان وهو جالس على المقاعد دعا بإناء فيه وضوء يعني فيه ماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما هذا يستحب غسل الكفين في بداية الوضوء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاث مرار غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال ألو حدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأحسن الوضوء ثم نحى وضوء هذا وهو في هذا المجلس، ثم قال من توضأ أحسن وضوء نحى وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، لا يستسلم في التفكير، جزاؤه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتر، يعني لا تفعل هذا الفعل فتغتر بأن قد غفر لك، لأنها أنت ما تعلم تفعل وترجو أن يغفر لك، ومعلوم بأن الأحكام لا تحقق إلا بعد توفر الشروط دفاع الموانع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، يعني فليجعل في أنفه معا ثم لينتثر أو ثم لينثر. يقول ومن استجمر أي استعمل الجمار في الاستنجاء فليوتر، يعني حتى لو أنقى في حجرين لا يوتر بالثالث، لو أنه أنقى بأربع أحجار فإنه يوتر بالخامسة، فمطلوب منه إيش؟ التثليث أقل شيء مع الوتر، لو أنقى بحجرين بقى عليها أن يوتر، لو أنقى بأربع أحجار بقى عليها أن يوتر بالخامسة، واضح؟ يعني لا يستنجي بأقل من ثلاث أحجار ولا يقطع إلا على وتر. قال وما استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في لقب في وضوئه، يعني في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا محمول على نوم الليل لأنه قال باتت يده، وقيل هذا على العموم، وإنما قال باتت من باب التغليب لأن الأغلب الناس ينامون متى في الليل وبعضهم ينام في الدرس، غالبا الناس ينامون إيش في الليل، فإذا قال لا يدري أين باتت يده. وعن عبيد بن جريج أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. قال وما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، اللي هو الحجر اللي في الحجر الأسود واللي جنبه اسمه ركن اليمن من جهة اليمن، إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، لأن أصل الأركان الشاميين ما هم أركان الكعبة، الكعبة هي أكبر، الحجر هذا داخل مع الكعبة، أما ذو الأركان حقيقية. فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين. وأما النعال السبتية، السبتية التي لا شعر فيها، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال، يعني رفع الصوت بالتلبية، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، أي تقوم تسير. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز وركب راحلته عند مسجد ذي الحليفة يهل حين تستوي به ناقته قائمة. معلوم بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ونحن نغسلها، فقال اغسلنها وترا، يعني ثلاث غسلات أو خمس غسلات، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وستر، وأبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، واجعلنا في الآخرة آخر غسلاني كافورا، يعني طيب أو شيء من كافر، فإذا فرغتنا فآذنني، يعني أخبروني أنكم قد أخبروني أنكم قد انتهيتم، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه، يعني إزاره الذي يعتزر به عليه الصلاة والسلام، فقال اشعرنها إياه ولم يزد على ذلك، تعني إزاره، ونقضنا رأسها ثم غسلناه وامشططناها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بجميع أنواع البلاء، حتى مما ابتلى الله به أن إيش مات أولاده قبله وتحمل إيش مصيبة فقد الأولاد، وهي من أعظم المصائب صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني البداء باليمين، ما استطاع في تنعله وترجله أي تسريح شعره، وطهوره وفي تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. طبعا يستثنى هذا ما كان إيش يعني مستقبلا أو لم يكن للتزين والتطيب، أنه لا يبدأ باليمين، مثال ذلك الاستنجاء بالشمال أو باليسار، مسك الذكر أثناء البول باليسار، الخروج من المسجد باليسار، دخول الخلاء باليسار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر وهو بالزوراء مقام مكان، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوما فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، يعني الماء للتوضمي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه وضوء، إناء صغير، فأتى بمخضب يعني يقول بقدح فيه شيء من ماء، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وصغر المخضب، يعني كان إناء من حجر صغير نبغز من وضع يده، فصغر المخضب أن يبسط في كفه، فضم أصابعه فجعل أصابعه فيه، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فقال فقوموا فتوضأوا، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ القوم كلهم من عندي آخرهم، فحرست من توضأ تقريبا كم واحد، قال فحرست من توضأ ما بين 70 إلى 80 من هذا الإناء الصغير. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، جاء حديث وعثره 8 في التراب، وجاء حديث أولاهن في التراب، وجاء حديث أولاهن في التراب، ولا منافاة بينها، إن إحداهن يدل على هذا لا ينافي أولاهن ولا أخراهن، فإحداهن كلها يعتبر إحداهن، لكن عثره 8 يعني 8 غسلات ولا 7 غسلات، هي 7 غسلات لكن واحدة من 8 تكون مع التراب، فاعتبرها 8 لكن هي مع التراب. وأرجح شيء أن يقال أن أول غسلة تكون بالماء والتراب ثم يكمل 7. وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثراء، أي التراب الرطب يلتمس ماء من شدة العطش، يأكل الثراء من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فأخذ الرجل خفه فنزل البئر فجعل يغرف له به فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب، مسك الخف بفيه عشان يركب والخف فيه ماء، ثم رقى فسقى الكلب حتى أرواه فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. الله أكبر، هذا هو قد سقى كلبا. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطب أجر. طيب نكتب القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.